بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والموسوم بمعالم التنزيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة القصص قوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة. وله الحكم فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء وإليه ترجعون.
نعم، هذا تفسير جيد وعظيم، وهو قول الإمام رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. قال: يحمده أولياؤه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة. فهم في الدنيا يحمدون ويلهثون بحمده وذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى. الحمد عبادة عظيمة وجليلة، ويمتلئ القلب بها ويعترف اللسان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. وهذا لاستحقاق الله سبحانه وتعالى الحمد من كل وجه، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كمال ربوبيته، المحمود على كمال ألوهيته، والمحمود على كمال أسمائه وصفاته، والمحمود على كمال شرعه، والمحمود على كمال قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لزوجه: لقد قلت 4 كلمات تعدل ما قلت فيهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. فهذه كلمات عظيمة، لأن الله عز وجل يستحق من الثناء والحمد ما يعدل كماله سبحانه، ولا يحيط أحد بكماله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله عز وجل يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول شيخ الإسلام: فائدة حقيقة، يعني فائدة عزيزة وجليلة في هذا الذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رحمه الله رحمة واسعة، يبين في هذا الذكر: هل الإنسان يؤجر من جهة العدد بحسب ما ذكر في هذا الذكر؟ فسبحان الله وبحمده عدد خلقه، فما عدد خلقه؟ لا يحصيه إلا هو سبحانه. فهل الإنسان يؤجر حال الذكر، يؤجر أجر من ذكر هذا الذكر بعدد الخلق؟ سبحان الله بحمده عدد خلقه، فكم عدد الخلق؟ مليارات المليارات. هل الإنسان لو قال سبحان الله بحمده عدد خلقه يؤجر كما لو ذكر الله عز وجل بهذا العدد، بهذا العدد مليارات المليارات؟ أم ماذا؟ نعم. كيف من جهة عظم الأجر؟
يعني لأنه عظم هذا الذكر كعدد الخلق،
لا ياخذ المفردات بس التأويل التعليل
ان هو اصلا عظم هذا الذكر كتعظيمه لعدد هذا الخلق، فكما ان العدد عظيم فهو عظم هذا الذكر هذه العظمه كتعظيم العدد، لكن لا ياخذ اجر العدد كما لو قال هذا الذكر مليان.
يقول شيخ الاسلام نعم
تعظيم هذا الامر قد يكون اعظم من
مكانة
التعظيم عند الله سبحانه
وتعالى يعني أنت الآن محل يكون محل ذكر عدد أو المحل ذكر ثناء ثناء. فيقول شيخ الإسلام بأن قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبدأ كلماته هذا بحسب القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يستحق من القدر قدر هذا الذكر من التعظيم والتسبيح والثناء عليه سبحانه وتعالى، فهذا من جهة القدر لا من جهة العدد، من جهة القدر لا من جهة العدد. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه أي أنه سبحانه وتعالى يستحق من جهة القدر أن تسبح عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وليس أن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه فإنه يؤجر كما لو قال هذا الذكر بعدد خلق الله سبحانه وتعالى. معلوم أن الإنسان لو قال سبحان الله يؤجر على ذلك مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة كذا 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 كذا، فإنه يؤجر على حسب العدد الذي يذكره. فهنا قد يقول قائل الإنسان اختصر في هذا الذكر عدد الخلق كل فيؤجر كما لو سبحه بعدد الخلق، ليس المعنى هكذا، وإنما الأمر يعود إلى القدر. ولهذا شيخ الإسلام قسم فقال أحيانا قد يكون التسبيح وقد يكون الذكر الوارد من قبل العبد بعدد مخصوص، قد يكون المذكور فيه العدد فيأتي بالعدد المخصوص كما في أذكار ما بعد الصلاة، فتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ولا يغني عن هذا أن تقول مثلا سبحان الله 33 كده، إنما لابد أن تقول 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا يغني عنها أن تقول سبحان الله 33. وأحيانا يكون الذكر من باب ما يستحقه الله عز وجل من القدر والتعظيم وكذا، مثل ما في هذا الذكر فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه أي قدر رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهذا لا أعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه يستحق من التسبيح والتحميد والثناء عليه سبحانه وتعالى بقدر هذا، وليس أن الإنسان يؤجر أجر من ذكر الله عز وجل بهذا الذكر بهذا العدد الوارد في عدد خلقه. وعليه والله أعلم يتبين أنه من يقول مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد ما كذا وعدد حبات الرمال وعدد أنه لا يؤجر هذا الأجر، ولكن هو يستحق صلى الله عليه وسلم يستحق الصلاة عليه أيضا ويستحق الثناء عليه بمثل هذا العدد. كان شيخ الإسلام يعني يورد هذه المسألة في باب الكلام على قول الله عز وجل الطلاق مرتان، وأن الطلاق المذكور في هذه الآية إنما يكون مرة بعد مرة، وليس أن الطلاق يكون مرتين في لفظة واحدة، فلو قال إنسان لامرأتي أنت طالق أنت طالق فلا يكون إلا طلقة واحدة، لأن هذا العدد لا أثر له في هذا العدد، هذا لا أثر، فالله ذكر حكما أن الله عز وجل جعل الطلاق مرتين أي الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة، فلا يملك الإنسان يوقع مرة واحدة مرة واحدة، إنما يجب أن يكون مرة بعد مرة كما في عدد التسبيحات بعد الصلاة، فإن الشارعة إنما دعاك أن تسبح 33، فلو أنت قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 فإنك لا تؤجر على هذا العدد. ثم بيّن هذه القاعدة أن المراد من هذه في هذه الأذكار قد يكون المراد العدد في بعض الأذكار، وقد يكون المراد بيان القدر وعظم القدر الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان يحمدونه في الدنيا الحمد المشروع، ليس حمد اللسان فقط وإنما الحمد الذي يعظم في القلب فينطق باللسان، ثم يحمدون في الآخرة في الجنة على أن هيأ الله عز وجل لهم هذا، كما قال سبحانه وتعالى: قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم نعم قل نعم هذا الوارد، هذا الوارد في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، يعني هذا موضع خاص يكون هذا عرف من قبل النص. نعم تعديل ما قلت. لا، ليس هذا صحيح، ليس النظر بعدد، لأن قد يحصل تفاضل بالنسبة للعدد إذا دلت الشريعة عليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. وقد يكون التفاضل راجع إلى ماذا؟ إلى نوعية الذكر. فالتفاضل يقع في الأذكار كما يقع في القرآن، مع أن الذي تكلم في القرآن هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن هو الله، ولكن قد يقع التفاضل من جهة الموضوع، من جهة مادة الكلام. فأعظم الصور سورة الفاتحة، مع أنها يعني هي أفضل من سورة البقرة، مع أنها من جهة العدد، من جهة العدد ما في مناسبة، هذه 7 آيات وهذه 286 آية. فهنا إنما حصل التفاضل من جهة ماذا؟ من جهة الموضوع. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من جهة الموضوع في الأجر، وكذا من جهة الموضوع. آية الكرسي من جهة الموضوع، فالتفاضل يرجع من جهة الموضوع. فقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه، لدى كلماته راجع إلى الموضوع، وأن الإنسان إذا قال ذلك فقد أثنى الله عز وجل الثناء العظيم الذي يزيد على كثير من الأذكار التي تثني بها على الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الأذكار لابد من فقهين: الفقه الأول وهو فقه معرفة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار ويوظفها ويقولها في أوقاتها وكذا. الفقه الثاني في الأذكار المطلقة، الإنسان ينتخب منها ما كان عظيم المعنى، ما دل الشارع على عظم معناه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال أيضا: أفضل الدعاء دعاء عرفة، مع أن الدعاء هذا في أي وقت هذا له فضيلة، لكن أفضل دعاء يوم عرفة، هذا فضيلة تعلقت بالزمان. طيب وأفضل ما قلت أنا والنبيون؟ هذه فضيلة تعلقت بنوعية الذكر. أفضل ما قلت أنا والنبيون: سبحان الله لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأحيانا يرجع التفاضل إلى العدد والنص يوضحه، وأحيانا يرجع التفاضل إلى المعنى، يرجع إلى العدد أحيانا ويرجع إلى المعنى أحيانا. فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يظهر أن هذا الأمر راجع إلى المعنى وليس راجعا إلى العدد، إذ ليس فيه عدد إلا في هذه الفقرة لعدد خلق، إنما الباقي رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته، إنما في الأول عدد خلقه. فعدد خلقه استحق الله عز وجل الثناء بهذا. لكن السؤال: هل الإنسان يؤجر كما لو أنه قال هذا الذكر عدد خلق الله عز وجل، فتكون بقى مليارات المليارات المليارات؟ فشيخ الإسلام يقول بأن هذا راجع إلى قدر ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. في عبارة شيخ الإسلام موجودة؟ نعم نعم كهات كان المقيم
قالوا ان هذا يعرف جواب المساله الثانيه، وهي تفضيل سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله اضعافا مضاعفه، انما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده على قدره من معرفته وتنزيهه وتعظيمه بهذا القدر المذكور من العدد أعظم ما يقوم بخلق القائل سبحان الله فقط. وهذا يسمى الذكر المضاعف وهو أعظم ثناء من الذكر المطلق، فلهذا كان أفضل منه. وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه تضمن إنشاء وإقرارا، تضمن إقرارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو سائل إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية له،
يعني ما يستحقه الله. نعم.
وتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العاجزون ولا يحصيه النفوس. وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا، لتسبيح هذا شأنه، لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده، بل ما أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد لذكره. لذكره فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عداده ولا يحصى لحاصل. وكذلك قوله ورضا نفسه، فهو يتضمن أمرين عظيمين، أحدهما أن يكون المراد تسبيحا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه، كما أن في الأول مخبر عن تسبيح
نعم، يعني المهم أنه يوضح عظم هذا. نعم. أنه يستحق التسبيح بعدد ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، مثل ما قال الحمد مثل ما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
ليس المراد أنه سبحه تسبيحا بقدر ذلك.
ليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك. من جهة العدد. نعم.
وفعله محصور، وتارة يكون لما يستحقه الرب، فذلك الذي يعظم
تارة يكون التسبيح بفعل العبد وفعله محصور كأن يسبح 33 نحو 33. نعم.
وتارة يكون لما يستحقه الرب،
وتارة يكون لما يستحقه الرب، فالرب يستحق تسبيحا بهذا العدد. سبحان الله بحمده عدد خلقه، هو سبحانه وتعالى يستحق التسبيح بهذا العدد الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. تمام.
ولما شرع النبي
لو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه لم يكن سبح الا مره واحده، هذا تسبيح مره واحده، لكن هذا تسبيح عظيم من في معناه، لانه اشاره الى ان الله عز وجل يستحق التسبيح بعدد خلقه سبحانه وتعالى، بل واعظم من ذلك، بل واعظم من عدد خلقه سبحانه. نعم.
ولما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح دبر كل صلاه 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فلو قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر على الخلق لم يكن قد سبح الا مره
واحده. نعم، هذا من جهه العدد، لكن من جهه المعنى ومن جهه التعظيم فقد قال قولا عظيما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت وكذا لا عدلتهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. من؟ نعم، فيكون مرة واحدة. مش فاهم. كيف وقع العدد؟ يعني ايه وقع العدد؟
يعني حصل الفراغ مرتين، لكن شو اللي تم يمص هنا في هذا الموضع؟ ان يكون قلت مرتين ثلاثة بكلمة واحدة، يعني قلت ثلاثة قبلها قلت مرتين قلت مرتين او ثلاثة او عشرة لم يقع الا مرة، فتدل على هذه الصورة.
ايه الفارق؟ ايه الفارق؟ انت بتقول ايه؟ انت هتخترع يا محمود، كيف انت بتخترع؟ كيف مسألة أخرى بيوقعها ثلاثا يعني؟ ما لا إيه يعني؟ أي ملحظ؟ أي ملحظ؟ وشيخ الإسلام الكلام هذا في معرض الطلاق أكثر من مرة. أيوة لا فرق، هو قال لكن إيه الفرق بين هذا؟ يعني لو قال أنت طالق 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 كذا، أنت طالق هي مرة واحدة. ليه هي مرة واحدة تقع مرة واحدة؟ ليه؟ لأنه بيرد على من يقول بالاستدلال بالطلاق مرتان. طلاق مرتان، يقول خلاص طالما طلاق مرتان يقع طلاق مرتين لو نطق بهما. فيقول الطلاق ما يقع إلا مرة واحدة، لأن معنى مرتين يعني مرة بعد مرة. كيف حديث آخر؟ لكن لا ملغى، ملغى. أيوة إيه بس؟ أيوة بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث أن يقول بنص هذا الحديث أن ما يقع إلا مرة واحدة. فلو قال أنت طالق 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 إلى آخره، لو قال أنت طالق مرتين، لو قال أنت طالق ثلاثة، لو طالق طالق عشرة، طالق مئة ألف، فلا يقع إلا مرة واحدة. هو قصده إذا الطلاق ما يقع إلا مرة واحدة مهما تصرفت. اللي أنت تذكره ده من أنواع التصريف، واللي احنا بنذكره هذا من أنواع التصريف. إيه بقى الحكم الكلي؟ إيه الحكم الكلي؟ الحكم الكلي إنه ما يقع إلا مرة واحدة، إنما يقع إلا مرة واحدة. هذا الحكم الكلي إنما يقع إلا مرة واحدة، سواء قال أنت طالق طالق طالق، سواء قال أنت طالق مرتين، طالق عشرا، طالق ثلاثا، سواء قال هذا أو ذاك، المهم إنه في الحكم إنما يقع إلا مرة واحدة مهما تصرفت يعني هذه الأشياء. فهو بيرد على من يقول إيه؟ بيرد على من يقول بين الطلاق مرة يقع أو طلاق ثلاثا يقع، لقوله تعالى الطلاق مرتان. فبيقول الطلاق مرتان ليس معناه أنك لو أوقعت الطلاق مرتين يقع طلاق، إنما المراد مرة بعد مرة. طيب يبقى المرة الثانية هذه اللي أنت جمعتها مع الأولى قلت طلاق مرتان، هذه ما وقعت. ليه؟ لأن الطلاق المطلوب هو أن يكون مرة بعد مرة، وما يكون مرة بعد مرة إلا إذا كان برجعة، إلا إذا كان برجعة. نعم.
قوله عز وجل قل أرأيتم أخبروني يا أهل مكة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة لا نهار معه من إله غير الله يأتيكم بضياء بنهار تطلبون فيه المعيشة أفلا تسمعون سماع فهم وقبول. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار
سرمدا أفلا تسمعون سماع فهم وقبول، إثبات لماذا؟ في إشارة إلى إثبات سماع الأذنين، أن السماع الأذنين الذي تقوم به الحجة هذا حصل، فسماع الأذنين هذا حصل. أفلا تسمعون ليس المعنى أنكم ما سمعتم الآيات، هم سمعوها بالأذان، لكن أفلا تسمعون يعني سمع قبول، سمع انقياد، سمع فهم. نعم.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا ليل فيه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار ولعلكم تشكرون نعم الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.
فهذا الاستدلال بالآيات الكونية على توحيده سبحانه وتعالى، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، هذه أمور مشاهدة أمامكم. فإذا كنتم تقولون بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله فعلما تعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لو كنتم تقولون ما يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى فعلام إذن تعبدون غيره. نعم.
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قررا ذكر النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم بأن معي شريكا فعلموا أن الحق التوحيد لله وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا. قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قوله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه لأن قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب عليه السلام وموسى بن عمران ابن قاهث. وقال ابن إسحاق كان قارون عم موسى، كان أخا عمران وهو ابن يصهر، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، ولكنه نافق كما نافق السامري فبغى عليهم. قيل كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل، فكان يبغي عليهم ويظلمهم. قال قتادة بغى عليهم بكثرة المال، وقال الضحاك بغى عليهم بالشرك، وقال شهر بن حوشب زاد في طول ثيابه شبرا. وروين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. وقيل بغى عليهم بالكبر والعلو. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه هي جمع مفتح، وهو الذي يفتح به الباب. هذا قول قتادة ومجاهد وجماعة. وقيل مفاتحه خزائنه.
ونظر أنه بغى عليهم بالشرك وبغى عليهم بكثرة المال وكذا، لكن الشرك أعظم ما يكون، لا أنه يبغي بإطالة الثياب مع وجود الشرك فيكون هذا السبب الذي يذكره الله عز وجل، يعني يكون هو السبب في بغيه. لكن هناك ما هو أعظم من ذلك؟ هناك الشرك، إذ هذا الأمر بجوار الشرك أمر سهل ويسير. نعم.
قال: كما قال: وعنده مفاتح الغيب أي خزائنه، لتنوء بالعصبة أولي القوة لتثقلهم وتميل بهم إذا حملوها لثقلها. قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب، تقديره ما إن العصبة لتنوء بها، يقال ناء فلان بكذا إذا نهض به مثقلا. واختلفوا في عدد العصبة، قال مجاهد ما بين 10 إلى 15، وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ما بين 3 إلى 10، وقال قتادة ما بين 10 إلى 40، وقيل 40 رجلا، وقيل 70. وروي عن ابن عباس
كلمات لا دليل عليها من السنة المرفوعة. نعم. إذ قال له قومه. نعم. ما يقاس، ما يقال طالما أنهم كانوا 10 كانوا كذا، يبقى هذا هو حد العصبة الذي لا يزاد عنه ولا ينقص منه. لا، هؤلاء عصبة، هؤلاء عصبة، فالخمسة عصبة، والعشرة عصبة، والخمستاشر عصبة، والعشرين عصبة، كل هذا كله يطلق عليه عصبة. نعم.
إذ قال له قومه، قال لقارون قومه من بني إسرائيل: لا تفرح، لا تبطر، ولا تأشر، لا تأشر ولا تمرح، إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة، وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالى، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجاهد وابن زيد: لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم. وقال علي: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. قال أخبرنا عبد الواحد وساق بسنده.
نعم. فالإسلام لا يحارب الإنسان في التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، فيحرم على الإنسان الانتفاع بماله أو الانتفاع بأولاده أو الانتفاع بجاهه وسلطانه، إنما المطلوب منك أن تسخر هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، إذا أعطاك الله نعمة سخرها في مرضات الله عز وجل لتكون زادا لك عند الله سبحانه وتعالى، فيجتمع لك الأمران: التمتع بها في الدنيا والانتفاع بها، ثم الإثابة عليها في الآخرة. ولهذا يؤجر الإنسان على طعامه وشرابه ونومه وماله وكثرة ماله وكذا، إذا كان قصده قصدا شرعيا من إعفاف نفسه وإعفاء في أولاده والقيام بمعاني شرعية من الإنفاق على من يعول الإنسان والصدقة من خلال ذلك وكذا، فلا ينسى الإنسان هذا الأمر. وحينئذ يكون الانتفاع بهذه النعم على القسمين، انتفاع في الدنيا وانتفاع في الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تترك أن تعمل في الدنيا الآخرة حتى تنجو من العذاب. وهذا الفارق بين المؤمن وغير المؤمن. فالكافر يتمتع بالدنيا لكن يحاسب عليها في الآخرة، لأنه تمتع بها تمتع البهائم. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إنما المؤمن يتمتع بها، يتمتع بها في الدنيا وبنية صالحة فيؤجر عليها في الآخرة. فيجتمع له الأمران، فيجتمع له الأمران أنه تمتع بهذا النعيم في الدنيا، وفي الآخرة فإنه يؤجر على ذلك، لأنه نوى بهذا فضل الله، نوى بهذا التقرب إلى الله، وحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه، فكان هذا في ميزان حسناته. فالإسلام لا يحارب الإنسان في تمتعه بالدنيا على الوجه المشروع، كل ما شئت واشرب ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، واركب ما شئت واسكن في ما شئت، لكن كن شاكرا لله سبحانه وتعالى، فتكون غنيا شاكرا، فتكون غنيا شاكرا، فتؤجر على شكرك لله عز وجل هذه العبادة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها أخلص الناس وأصدق الناس هم الأنبياء: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن أنا عندي صحة أستمتع بها وتمتع بها في الدنيا مع إرادتي بذلك ما عند الله من الأجر والثواب، فأسخر هذه الصحة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، فيحصل لي أمران: الانتفاع بها في الدنيا، ثم الإثاب عليها في الآخرة. هذا هو الفارق بين المؤمن وبين كل أحد يعيش على وجه الأرض. فلا يحيا الحياة الحقيقية التي تكون حياة في ميزان حسنات يوم القيامة إلا المؤمن. ولهذا الناس أموات يا أخواني إلا المؤمنون، والناس في ضلال مبين إلا من آمن. ويا ليت المسلم يدرك هذا. للأسف الشديد تجد اليوم، تجد اليوم بوسائل الإعلام الموجودة في العالم الإسلامي، ولا تجد زينة الدنيا وزهرة الدنيا، توجه الناس في طريق آخر. اليوم الأفضلية لمن يا أخوان؟ الأفضلية ليست هي الأفضلية التي نص عليها القرآن ونص عليها السنة، وإنما أفضلية في البطش، باعتبار الدول في البطش والسطو والتعدي حتى تكون لك الريادة. الأفضلية في تحصيل متاع الدنيا، ثروات ثروات عندنا، ثروات عندنا، ثروات ثروات ثروات. إذا كانت ثروات مع أنعام ما قيمتها؟ إذا كانت ثروات لتهدم البشرية وتهدم القيمة فما قيمتها؟ إذا كان تقدم وعلو وبطش تستطيع أن تبيد العالم في لحظة واحدة عبر قنابل يصنعونها، يمكن أن تبيد العالم في لحظة واحدة، عالم يتوقف على ماذا يا أخواني؟ على عدم اتزان دولة أو فرض أو كذا، في لحظة واحدة قد يباد ما يباد. فالناس تفهم فهما معكوسا سبحان الله. ولو فهموا أن السعادة وأن القوة وأن النعيم في الدنيا إنما هو متعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى، نعيم في الدنيا يحياه الإنسان، نعيم بدن ونعيم قلب، فيأكل الإنسان، يشرب الإنسان، يتزوج، يسكن، يركب، نعيم، يتوظف، عنده نعيم دنيوي، حصل له نعيم دنيوي، لكنه مرتبط بشكر المنعم سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في طاعة الله، فيحصل له نعيم القلب مع نعيم البدن. لا يكون الإنسان كالأنعام تأكل وتشرب وكذا، ولا يكون الإنسان كالآلة على حسب قوتها تنتج، فهذه آلة حديثة قوية تنتج وتخرج لك إنتاجية عالية، ويكون الإنسان كذلك طالما عنده صحة تكون إنتاجته عالية، لكن لا روح فيها. ما يحيا أحد على وجه الأرض مثل ما يحيا المؤمن، لا بيت أبيض ولا بيت أسود ولا غرب ولا شرق ولا 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 إلى آخره. ما يحيا الإنسان، ما يحيا أحد على وجه الأرض مثل ما يحيا المؤمن. يحيا بقلبه والبدن تبع له، يحيا بقلبه والبدن تبع لهذا القلب الذي ينعكس نعيمه عليه. ولهذا مهما كان الإنسان ضعيفا مريضا عليلا فإنه يتلذذ على فراش موته، يتلذذ بالصبر على هذا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فتراه قلت ماذا عندك؟ قل الحمد لله، الحمد لله على عطاء، الحمد لله. من يقول هذا الكلام؟ إذا ذهبت إلى واحد كافر أو إذا ذهبت إلى واحد منافق أو كذا، ماذا يقول لك؟ يقول ذهبت صحتي وذهب كذا، وعنده أموال مليارات ولا يستطيع أن يتمتع بها. فقد يموت كمدا وحسرة، قد يموت كمدا وحسرة، ولذا يكثر الانتحار عند هؤلاء، لأن ما عندهم قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. ما عندهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ما عندهم اللهم ارزقني في مصيبة واخرج فيه خيرا منها، إن أكلوا أكل وأخرج كما تأكل الأنعام وتخرج الأنعام، إن لبس كما تلبس كما تلبس الأنعام. ما في قيمة ولا قدر لحياة هؤلاء، إنما القيمة والقدر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا المسلمون الأوائل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إنما قادوا الدنيا بهذا الإيمان، ما كانوا آلات تنتقل من هنا إلى هنا وخلاص، ولا كانوا قوة عسكرية يضرب ويبطش، إنما كان دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الإسلام، صلاة في ساحات المعركة، تسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم للأسف الشديد ما يعرف قدره، للأسف المسلم تجد وتكلم، شوف وسائل الإعلام، وسائل الإعلام مثلا في العالم الإسلامي الآن تهمش قضية الدين وارتباط الواحد بربه سبحانه وتعالى، مسألة المعاني ومسألة الإيمان والتقوى ومراقبة الله وكذا وكذا، أبدا بالعكس، قد ينتقدونك هؤلاء الذين يريدون، والزمن هذا ما يصلح ان احنا نطبق فيه الشرع، والزمن هذا بعض الناس يقول لك الكتاب والسنة، وبعض الناس يريد ان يرجعنا الى العهد الاول، ويريد ان يرجعنا الى عصر الصحراء والبيداء وكذا وكذا. هؤلاء منغلقون، هؤلاء تصورهم، هؤلاء ما عندهم فقه، ما ادري، هؤلاء معقدون نفسيا، هؤلاء وما ادري هؤلاء ان الحياة انما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلو أن قارون كان لله تقيا لما أخذ الإسلام منه ماله، ولما حرمه موسى في ماله وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا في حديث ابن عباس الصحيحين لما خاطب هرقل قال ماذا يا إخواني؟ قال أما بعد أسلم، تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لما نريد الدنيا كهذه، تسلم وتبقى على الدنيا كهذه، تبقى على ملكك. الإسلام ما ينازع الناس في أملاكهم، إنما ينازع الناس في دين ربهم سبحانه، ويكون القتال لهؤلاء تبعا لماذا؟ لدعوتهم إلى الإسلام. فلما رفض الإسلام ورفض الجزية فلا بد من القتال، إنما مش من أجل أرض، من أجل أرض تكون خالية وتكون عارية عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فلهذا المسلم ما يعدله أحد أبدا أبدا أبدا، ولو كان المسلم لا يجد ما يأكله، والكافر في أعلى ما يكون من متاع الدنيا، لكن لا مقارنة بين حي وميت، أو من كان ميتا فأحييناه. مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر ربه، ومثل الحي والميت، لكن الإنسان ما أشعر بهذا للأسف الشديد، للأسف، لأنها قضية مغيبة عند كثير من الناس، قضية مغيبة، قضية ما تعالج على جميع المستويات، إن تعلمت وإن طالعت وسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومقروءة، ليست هي المقياس في انتخاب العامل يعمل في هذه المؤسسة أو لا يعمل، ليست هي الأساس في أن هذا يتولى هذا الأمر أو لا يتولى، ليست هي الأساس في من يتقدم لابنتك إذا أرادت الزواج بها، ليست هي الأساس، ليست هي الأساس في الصحبة تصحب من، ليست هي الأساس في مشاركة التجارة تشارك من، ليست هي الأساس في تقييم الناس. سبحان الله، هذا فلان تقي، هذا فلان حسبه على خير، هذا فلان ظاهر السنة، هذا فلان كذا يصلي، هذا فلان، هذه ليست مقياسا للأسف الشديد، مع أنها المقياس الذي خلقنا الله عز وجل من أجله وجعل الفارق بين البشر بهذا الاعتبار. ولهذا التفاضل في الجنة إنما يحصل به يا أخواني بتفاضل الناس في ماذا؟ في الإيمان، ليس في الأموال، ليس في المناصب، إلا أموال سخرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. أبو بكر أوقف مالا لله، ماذا بقيت لأهلك؟ قال قتلهم الله ورسوله. لكن قارون ما فعل ذلك، قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الفارق بين المسلم وبين غيره، ولا ليس حرام علينا احنا ناكل هذا ولا حرام علينا احنا نشرب هذا، لكنك تسمي اذا شربت وتحمد اذا فرغت. فاكلك عباده، اكلنا هذا عباده عباده. ولهذا لما اتينا رمضان يحرم هذا الاكل، لما اتينا العيد يحرم علينا الصيام. كل لحظه من لحظات حياتنا عباده، ان اكلنا عباده، ان شربنا عباده، ان صمنا فعباده. نعرف متى ناكل ومتى نشرب، متى ننام ومتى نقوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. متى تنام ومتى تقوم؟ الإسلام سبحان الله متعة يا أخواني، حياة حقيقية. حتى لحظة الشهوة الله أكبر. فرق بين النكاح والسفاح، فرق بين العفة والخنا. سبحان الله سبحان الله. تأتي امرأتك في عبادة، في عبادة عبادة عظيمة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في لحظة الشهوة فشهوتك متميزة. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أن لشياطين الأرض أن تحضر في هذا الوقت، أن لشياطين الأرض من إبليس الأكبر وأتباعه وسراياه وبعوثه وجنوده، أن لهؤلاء أن يقتربوا. والله لو اقتربوا لاحترقوا. ايه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجر الا سلك الشيطان فجر غير فجر. ان لشيطان ياتي هنا فيضر هذه النطفه، ان له وقد قامت على عبوديه الله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا اتصالا بين الرجل والمراه قائما على هذه العبوديه. بسم الله بسم الله سبحان الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فين العالم كله بإمكانياته، بحضاراته، كل حضارة مدنية تقدم. حضارة إيه ومدنية إيه؟ حضارة إيه ومدنية إيه يا أخوان؟ مدنية الآلات ومدنية الشوارع النظيفة ومدنية البيوت الشاهقة ومدنية اختراق الكون هذا والتطلع على ما فيه من كذا. أي مدنية؟ المدنية تعد الإنسان، حضارة تعد الإنسان، يعني كل هذا إنما يعود إلى إنسان خلقه الله عز وجل لعبادة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما أثر هذا في نفسيتي؟ أثر في هذا الجشع والتطاول والظلم والاعتداء إلا أن يضبط بضابط الشرع. ولهذا علم المسلمون الدنيا، والغرب هؤلاء يا إخواني يعلمون تاريخ هذه الأمة، والله يعلمون تاريخها، ويعلمون أنه لو حيل بين الناس وبين تاريخ هذه الأمة وبين معدنها الصحيح الحقيقي لآمن الناس برب العالمين. لكن التشويه والصد ونق والانتقال بالناس من هذا الأصل الذي خلقه الله من أجله إلى أمور أخرى. كل اشرب، كيف تأكل، كيف الغاز، ما شاء الله اقترح حقوق الغاز يلا عشان نستعمل الغاز، البترول، المياه، الزراعة، التجارة، الصناعة، كل هذه الثروات. فإن حصلناه الحمد لله. مستوى معيشة الفرد في دولة اليابان، مستوى معيشة الفرد في دولة السويد، مستوى معيشة الفرد عندنا في مصر لا تضارع هذا. مستوى معيشة ايه؟ وأنت لو أعطيتني الآن 100,000 جنيه شهريا ما زادني إلا بطرا وأشرا وتطاولا واعتداء. لأنها جاءت الأموال على من؟ على من؟ على من قال إنما أوتيته على علم عندي. لم تأتي الأموال على من؟ من قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما أتت على من ختم الله عز وجل القصة بفائدة، تلك الفائدة العظيمة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. ودي الخلاصة. والعاقبة المتقين. إذن العالم فسطاطان، نقول بقى الفسطاط الحقيقي مش لما كما يقول الدواعش. فالعالم فسطاطان، فسطاط قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ففسطاط يريد علوا في الأرض وفساد، وفسطاط يريد تقوى الله عز وجل. فالعالم فسطاطان. فسطاط العلو والفساد فسطاط الإيمان والتقوى. أظن هذا تقسيم لا شطط فيه ولا تهور فيه، هذا هو تقسيم الله عز وجل. خلاصة القصة، لأن قارون مش شخص وفقط، قارون شخص، قارون دولة، قارون مذهب، قارون اتجاه، قارون ظاهرة. ولهذا الناظر إلى قارون أيضا رجلان، رجل قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ورجل قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ولهذا الرجل ده يتعامل بالدنيا لكن في يده، ما تصل إلى هنا ولا تقترب من هنا، إنما تعامل بهذه الدنيا في يده، يروح الدرهم يروح الدينار، يجي الدينار اليورو بقى مش عارف ايه، اليورو نزل الدولار طلع الدولار نزل، قلبه مش بيطلع وينزل، القلب لا يخرج ينزل يخرج، القلب ما بتسعرش يوميا، القلب ما لوش تسعيره كل يوم، يبقى القلب ابو 20. يا سلام، الحمد لله فضل من الله ونعمه، اللي كان عندي شويه دولارات ربنا اكرم سبحان الله كنت ابيعهم واخد بالك، وزوجتي قالت لي بس انتظر شويه ارتفع الدولار، يا سلام الحمد لله الف حمد وشكر لك يا رب. طب نزل الدولار بقى ب 12 جنيه، يا الله دمار، لا عاد بيصلي في المسجد ولا عاد بيعمل، لان ضرب ضربه قويه جدا، انضرب ضربه قويه في الدولار والدينار والدرهم واليورو وغير ذلك، واخد بالك؟ شاشات البنك في الاسعار اليوميه يتعامل الناس ومنسوب القلب مرتبط بها. اما المؤمن لا يا اخواني، اما المؤمن لا، المؤمن عنده سبحان الله والحمد لله تملأني او تملأ ما بين السماء والارض. عرفتم الفارق بين الحياتين يا اخواني؟ فارق بين الحياتين، لكن الفارق ده غير بارز. هذا بينك وبين المؤمن، نفس الفارق بين أهل السنة وأهل الباطل، لأن هناك تفريق باعتبار الأمم بين أمة الإسلام وغيرها، وهناك تفريق آخر داخل الأمة وهو التفريق بالأخص. نفس المنسوب في الفارق بين هذا وذاك، بين إسلام وكفر، هو المنسوب بين سنة وبدعة، بين سنة عمرت القلب فضارت على الجوارح، بين سنة قائدك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإنك تنظر إلى أهل البدعة أيضا انتظارك إلى أهل الابتلاء. الحمد لله الذي عافانا، عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اجلس معه تستشعر نعمة الله عليك في الفارق، في العقلية، في المناقشة، في الإنصاف، في العدل، في العلم، فارق كبير جدا لما تيجي تناقش واحد من هؤلاء، فارق كبير كما بين السماء والأرض. هو الفارق الأخص، الهداية في الصراط، هداية في الصراط، هداية وفقك الله عز وجل لها فحققت. وما كان المؤمنين والمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الهداية الخاصة بقى اللي بقى نعيم القلب الحقيقي داخل هذه الغربة العظيمة، غربة أهل السنة بين فرق الأمة من أهل البدع والأواء. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي دي بقى الغربة إخواني، الغربة الأخص، غربة أهل السنة بين الفرق والجماعات والطوائف، وهذا النعيم الخاص الذي يلقى الإنسان ربه، كما قال شيخ الإسلام: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدر حيثما رحت. جنة يا إخواني، جنة ماذا؟ جنة السنة، جنة الهداية، جنة الاستقبال، الجنة الخاصة. إن قتلي شهادة وإننا في سياحة، وإن إيه، وإن سجني خلوة، إن سجنوني فهذه خلوة أعبد ربي سبحانه. ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القرآن في السجن كل 10 أيام، كان له 3 ختمات في الشهر في 2 سنين وكذا، أكثر من 80 ختمة لشيخ الإسلام في السجن مات عليها، مات عند قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يذكرون أن هذه آخر آية قرأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه جنة السنة بقى. هذه جنة السنة، الفارق بين حياتي وحياة الآخرين. ولهذا الإنسان يا أخوان يحمد على هذه الحياة ولا ينبغي أن يلتفت القلب أبدا بعيدا عن هذه الحياة، ويحمد الله كلما رأى مبتلا بتجهم بتمثيل بتعطيل باعتزالية بأشعرية بحزبية بإخوانية بتبليغية، يحمد الله عز وجل على ذلك، يحمد الله سبحانه وتعالى. هذا فارق كبير جدا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالإسلام ما جاء ليحارب نعم الله سبحانه وتعالى عبد أن يستعملها أو كذا، إنما جاء الإسلام ليبين لك كيف تستعملها على وجه يحصل لك به النعيمان، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ولهذا قلنا كم من رجل قد يركب سيارة مرسيدس أحدث موديل وهو مخبت لله عز وجل، منيب بقلبه، مهاجر إلى ربه عز وجل بقلبه. كم من رجل ركب أفخر، وكم من رجل يمشي على الأقدام وهو ساخط وهو بعيد عن الطاعة بعيد عن الهداية. فليس الفارق بين الناس بمركب فاخر يركب هذا فتقول يلزم من ذلك العجب والغرور، لا أبدا. كم من إنسان ركب السيارة استشعر حمد الله وفضل الله عز وجل عليه وحمد الله سبحانه وشكره فارتبط القلب بربه سبحانه، ثم ذكر هذه الأذكار واستشعرها وكذا، ثم كان من المسبحين أذكار المساء معه في إذا كان في, 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 في عصر الجمعة وهو عائد من سفره ووحده في سيارته ما يسمعه أحد إلا ربه سبحانه وتعالى، إذا به يذكر الأذكار، إذا به يكتاد في الدعاء في آخر ساعة من هذا اليوم وكذا، فيكون عابدا مخبتا. وأنت ترى سيارة تمر عليك من أحدث الموديلات، ما شاء الله سيارة بمليون ونصف باثنين مليون، تظن أن الذي فيها إنما هو رجل عربيت، إنما هو رجل سكير، إنما هو رجل يزني كل يوم بامرأة، وإنما هو رجل مخبت لله عز وجل منيب لله سبحانه وتعالى. هذه الفوارق التي تكون بين الناس، نعيم القلب، نعيم القلب وأنس القلب بالله سبحانه وتعالى، هذا هو النعيم الحقيقي. وإلا لبست أفخر الثياب وركبت أعظم المراكب وسكنت في الأدوار والطوابق المتعددة، ليست الفوارق بهذا، إنما الفوارق بإنابة القلب إلى الله سبحانه وتعالى، إن مهاجر إلى ربي سيهدين. فإذا يا أخوان الفارق بين حياة المسلم وبين غيره فارق كبير، وفارق بين حياة وموت في الحقيقة. لكن سبحان الله الإنسان يأسف لأن كثيرا من الناس لا يدرك هذا الفارق ولا يعتبره أصلا، حتى من قيس الناس اركب مع الناس في سيارة ميكروباص مثلا، خلاص شوف الناس بتقول ايه، شوف الناس ايه قضيتها، شوف الناس تعليقاتها ايه، تعليقاتها الفيلا العمارة ده مش عارف بيقول ده الحديد النهاردة ده الدولار النهاردة ده كذا، فهو ده قضية الناس، الارض المحصول النهاردة محصول بيجيب الفدان بتاع الجاب مش عارف كذا 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 كذا، هذا هو الناس. التموين خصموه زودوه وشالوه جابوه، خلي بالك، انما فين بقى التموين الحقيقي؟ الله المستعان. عشان كده اخوانك يعني الفارق بيننا وبين الصحابة فارق كبير جدا، وبين السماء والأرض ناس أكلوا شربوا نعم، لكن هي عبودية لله سبحانه وتعالى، قلوب ارتبطت بالوحي. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد موت رسول الله ماذا وجد عندها من قضية أخوان؟ ماذا وجد عندها من قضية؟ قضية الطعام والشراب واللباس والمسكن، بكت بكاء عظيما، قالوا وما يبكيك رحمه الله وأنت تعلمين رضي الله عنك وأنت تعلمين أن ما عند الله خير للرسول. طبعا يقينا قطعا بكت على موت رسول الله فراقه، قالت والله ما أبكي على فراقي وإني لا أعلم أن ما عند الله خير للرسول، ولكن لا أبكي على إيه أخواني؟ على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي، على انقطاع الوحي. كم كان الوحي يمثل في حياة هؤلاء؟ هو ده الفارق، الفارق اللي انت محتاج جامعات العالم وكليات العالم، المعلم الذي يقف في الفصل يدرس ابني منهج ايه يا اخوان وتطور مناهج ايه. تعال يا رجل انت لا تحمل المنهج المطور هذا، تعال انت من انت، من انت يا من تقف في الفصل تعلم ولدي، ما القضية التي تحملها، من انت يا رجل، من انت، من انت؟ أم أيمن رضي الله عنها ليست هي أبا بكر الصديق خير الأمة، وليست هي عمر فاروق الأمة، لفتة انتفع بها أبو بكر وعمر، حتى هيجتهم على البكاء. بكى أبو بكر وعمر. لفت يا إخواني، لا تكاد تفرق بين شيخ وتلميذ، لا تفرق، لا تكاد تفرق بين أفضل الأمة ومن دونه. معاني يقذفها الله في قلب من شاء من عباده، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع الوحي انقطاع الحياة، خلاص يا إخواني هو انقطاع الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إن الوحي كان ينزل دائما بالخير، فإما خير يساق إليك، وإما شر يدرأ عنك ويدفع عنك. يا أيها الناس التفت، يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك، وحي اتصال مباشر معايشة يا إخواني. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد عفى الله عنهم، والله ذو فضل عظيم. وحي يعايش على مستوى الجماعة، على مستوى الفرد، على مستوى الفرد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وحي يعايش حتى على مستوى الفرد. يخبر زيد بن الأرقم بكلمة سمعها من رأس النفاق، لا أحد يشهد معه، ضاقت الدنيا به، حلفوا كما يحلفون، ما قلنا شيئا من هذا، ضاقت الدنيا به، لا ما هو أقاربه، لا ما هو أهله، من يشهد على هذا؟ ينزل الوحي من السماء، ينزل الوحي بالآيات. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن. الأذن ليهنأ زيد بن أرقم، فإن الذي شهد له بهذا رب العالمين سبحانه. كم يكون الإنسان مشتاقا محتاجا إلى عالم كبير، تبع الأمة قوله أن ينصف القول فيه أمام خصومه. يا الله لو عالم يخرج تزكية لك أمام خصومك، ما شاء الله، تبارك الله، فتح من الله، الله أكبر، تنقلب المقاييس ويصبح المبتدع سلفيا، الذي كان يقال مبتدع سلفيا ويصبح الحدادي عالما. يا سلام لو جاءت تزكية، وهي تزكية بشر لا تقدم ولا تؤخر، وتجري بوفق مقادير الله. وقد يكون الابتلاء بالصبر على هذا أعظم من أن تؤتى، أن تأتيك تزكية تفتن قلبك، لأنه الله أعلم بعد هذه التزكية أيبقى قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى أم يتعلق ببشر أم يتعلق بكذا. لكن رب البشر سبحانه وتعالى إذ يزكي، إذ تكون الشهادة منه على هذا، فهذا لون آخر. لهذا فإنما تبكي أم أيمن على ماذا يا إخواني؟ على انقطاع الوحي. هذه الحياة حقيقية، هذه الحياة التي ينبغي الإنسان أن يعيش لها، وألا تغادر هذه الحياة نفسا من أنفاسه. فإن كان الوحي قد انقطع فإن الهداية مستمرة، والحمد لله. هذا هي مادة الوحي والحمد لله التي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسوله، والفهم موجود ولكن يتعبد الإنسان بها. نعم. كيف يعني بشكل سهل؟ نعم.
إن حبسي قلبه وقتلي شهادة وإطرادي من بلدي سياحة. فكان يقول في محبته في القلعة: لو بذلت مثل هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. قال ما جزيتم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحن
الله أكبر. سبحان الله.
فكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة: المحبوس من حبسه قلبه عن ربه تعالى، والمكسور من أسره الهوان. ولما دخل إلى القلعة وسار داخل سورها نظر إليه وقال: فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها.
لأن هذه أمور ظاهرة لا قيمة لها ولا قدر، إنما الحياة حياة القلب التي في الصدر، وهذه لا سبيل لعدو عليها يا إخوان. لهذا كانت هجرة القلب واجبة في كل لحظة، إنما الهجرة البدنية من مكان إلى مكان على حسب الضعف والقوة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا، هذه هجرة البدن. أما هجرة القلب لا يمكن أن تتوقف قط، لأنها لا تترتب على ضعف وقوة بدنية، ولا يستطيع أن يصل إلى القلب عدو أبدا. ولهذا لماذا الإكراه لا يعتبر في القلب؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إليه. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما يصلح الإكراه على معتقد القلب؟ ما يصلح الإكراه، يكون مع بدن بقول بعمل بكذا، أما إكراه مع القلب لا يمكن، فلا يمكن أن يصل إلى القلب عدو أبدا. ولهذا تختلف السيوف وتختلف السهام، ويحرم البدن من كذا، ويحصل الجوع ويحصل الضرب بالسياط، والنعيم حاصل في القلب قائم يقاوم كل هذا. كما قال الصحابي الذي صلبوه: أتحب أن تكون في أهلك وملك وكذا ومحمد هنا؟ قال: والله ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في أهلي ومالي وكذا. وهذا الذي قاله حرام بن ملحان لما قال: فزت ورب الكعبة. من هنا يتم لك تفسير كل هذه الأشياء، لأن كل هذه التأثيرات إنما على بدن. يقطع البدن، تقطع يد مصعب يأخذ الرأي بيده الأخرى، تقطع يد مصعب الأخرى يأخذ الرأي بعضضيه، يقتل مطلقا، كل هذا ولا يبالي. هذا سعد بن الربيع يلفظ أن فسأل الأخيرة، ويأتيه من يأتيه فيقول: بلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، وأقول له جزاك الله خيرا كذا وكذا وكذا إلى آخره. هؤلاء قوم ما يبقون على دنيا مضت، ولم تتأثر أبدأ يعني قلوبهم بهذا يا إخواني، وإن اختلفت السيوف فيها والله ما طقت ما فعل يا رسول الله. أنس بن النضر الذي ضرب رضي الله عنه أكثر من 80 ضربة، ما بين ضربات بسيف ورمية برمح ورمية بقوس وطعنة برمح، أكثر من هذا، ومع ذلك هو مقبل غير مدبر، حتى قال: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله. لماذا يا إخواني؟ لأنه يشم رائحة الجنة، واهل لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. وهذا من كلام الشيخ الإسلام وغيره من الأئمة يا إخواني، الكلام الحقيقة في هذا المعاني، هذه المعاني يطول الكلام، هذا يدلك على أن أقسم بربي. شوف شيخ الإسلام كبحر متلاطم الأمواج، لا يكاد يتكلم في مسألة حتى يربطك بعشرات المسائل ويقول لبسط هذا موضوع آخر، كما نسمع كثيرا كلام شيخ زام. لكن أقسم بربي، أقسم بربي، أقسم بربي فيما أعلم، أن المعاني الكبار التي تكلم فيها شيخ الإسلام والأئمة الأعلام هي تلك المعاني التي قد تبدو لكثير من الناس أنها معاني سطحية يعرفها المبتدئ في الطلب والمنتهي، ولا فرقا، هي معاني جمع القلب على الله، معاني الأنس بالله سبحانه وتعالى، الذي به صفى مشرب الإنسان في العلم، وبه صفى مشرب الإنسان في الاعتقاد، وبه صفى مشرب الإنسان في التعامل مع خصومه بالعدل والعلم، والذي به صفى مشرب الإنسان فوقف في ساحات الوغى صابرا محتسبا، الذي به تحقق كل مقام من مقامات العبودية فكان مقاما لله عز وجل. هذه المعاني الكلية يا إخواني، هذه المعاني التي انطلق منها شيخ حسام هي المعاني الكبار، وانتقل منها أئمة الإسلام هي المعاني الكبار يا إخواني، ليست المعاني اللي احنا بنظنها أنها معاني المبتدئين. دعك من هذه الأشياء، تعال إلى تحقيق المسائل. ما شاء الله فلان إذا تكلم في الحديث فعلمه برجاله كعلمه بأولاده، يتعامل مع رجال الحديث كما يتعامل مع أبنائه، لا يكاد يخطئ في اسم راو، ما شاء الله له من التحقيقات والتخريجات ما الله به عز وجل عليم. لكن هذه معاني مبتدئين، هكذا. لكن إن طلعت حتى في المعاصرين، إن طلعت حياة الألباني، إن طلعت حياة ابن باز، إن طلعت حياة العثيمين، وجدت هذه المعاني هي التي تتناقل إخواني، وهي التي أحدثت البركة بهم في حياتهم. هذا الألباني الذي تذكر له الرؤية العظيمة، تذكرها امرأة فيبكي حتى ينقطع صوته رحمه الله تعالى، ولا يجيب بجواب واحد، لا يجيب إلا بدمع العين، لا يجيب إلا بدمع العين. والتواضع الذي كان يظهره رحمه الله تعالى كثيرا كثيرا كثيرا، ما أنا إلا طويل بعلم، وإنما مثلي ومثلكم كمثل القائل كذا، سبحان الله. وهو المعنى الذي كان يبكي من أجله ابن باز رحمه الله تعالى، وهو المعنى الذي كان من أجله يبكي العثيمين، يبكي العلماء يا إخوان. هي هذه الأمور الكبار، الأمور الكبار يا إخواني، الأمور الكبار هذه هي منطلق العلم في صفاء، منطلق الجهاد، منطلق الدعوة إلى الله عز وجل، منطلق كل شيء يا إخواني. ليست هذه المعاني معاني العوام للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن نعتقد هذا، للأسف للأسف نعتبر أن هذه التربية، هذه أمور التربية، هذه أنها أمور ثانوية يا إخواني، ليست داخلة في العلم. إن قال طالب يا شيخ أنا أريد أن أطلب علم، يا إخواني ما يأتي في ذهني هذا المعنى، يريد يطلب علم يعني الحلال والحرام، السنة والبدعة، هذا هو العلم الذي يريد أن يطلبه، يرحل لطلب العلم، هو هذا المعنى. لا يا إخواني، هذا المعنى ليس هو المعنى فقط، المعنى ده معنى فرعي، إنما المعنى هذا فرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلم الخشية، هذا المعنى الكلي. وهذا المعنى ماله كتاب، ماله كتاب واحد، ماله كتاب، إنما هذا إنما هو من كتب أهل العلم، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن أحوال سلفنا الصالح، أحوال فقه الحال، فقه الحال الحقيقي الذي يؤثر، لا فقه حال التبلغيين، فقه الأحوال، فقه شيخ سلم. شوف ابن القيم، ومن هو ابن القيم، من هو ابن القيم، لكن أثر فيه من يا أخواني، أثر فيه ماذا، حال ابن تيمية، أثر فيه حال ابن تيمية، فصار ينقل للأمة حال ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحال هذا هو الحال، لما تنظر إلى العثيمين رحمه الله تعالى إلى آخر أنفاسه، إلى آخر أيامه في حياته، وهو مصر على أن يؤدي دروسه في المسجد الحرام كما كان يؤديها كل عام، والمرض قد فتك بجسمه، فقد مات رحمه الله تعالى ووزنه 37 كيلو، ومناعته صفر، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يميته على نحو ما عاش من أجله، والله أعلم بالصادقين. ولا يملك الإنسان يا أخواني أمر نفسه، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق ويهدي ويثبت. حتى كان الشيخ يؤتى كل ليلة يا أخواني من المستشفى إلى الميكروفون ليحدث الناس في الحرم، ولا يريد أن ينقطع عن أمر هو عادة الله عز وجل، هو العادة التي جعلها الله عز وجل له توفيقا منه وهداية. حتى كان آخر سنة والشيخ يدرس الحرم، وبعدها بأيام مات الشيخ رحمه الله تعالى، توفيق. فالمعاني هذه المعاني الكبار التي ينبغي نسعى فيها، مش المعاني يا أخوانا اللي احنا سبحان الله العلم اللي بينهدم عندنا من أجل درهم ولا دينار ولا خلاف مع أخ ما أدري في مسألة من مسائل الدنيا ولا كذا، فتنهدم كل هذه الأشياء، وكأن الإنسان ما درس شيئا ولا سمع شيئا ولا عرف شيئا. الأخ فلان مختلف مع الأخ فلان من أجل ماذا؟ من أجل كلمة قيلت، من أجل موقف حصل، من أجل كذا، من أجل كذا. وياك يأتيك الشيطان يقول لك هذا ديانة لله عز وجل، ديانة، أنا إنما فعلت هذا ديانة لله سبحانه وتعالى، وإنما ترضي نفسك في ثوب هذه الديانة، لأن هذه الديانة لابد أن تكون مضبوطة بالاتباع، تصبر على أخيك وأن تعلمه وأن ترفق به، ولو أنه قصر في معنى من المعاني أن تبين له بالأدلة، وإن كنت قاصرا في ذلك فلتحله على من هو أعلم منك، لكن لا تحكم الناس إلى فهمك ولا تحكم الناس إلى درجتك، وإنما خذ بنواصي الناس وخذ بأيدي الناس لطريق الله عز وجل برفق وليد. نعم.
ساق البغوي رحمه الله تعالى بسنده عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال: الحديث مرسل. قال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه. قال منصور ابن زاذان في قوله: ولا تنس نصيبك من
الدنيا، يعني ما زاد على الحاجة. نعم.
في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا: قال: قوتك وقوت أهلك، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن بطاعة الله كما أحسن الله إليك بنعمته، وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك.
ثم من يمسك قوت يومه قوت وقوت أولاده ثم يتخلص مما زاد، ليس هذا المعنى، لأن هذا أيضا إرهاق. لكن الإنسان يطرس المعنى أن الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، ويحسن بالنفقة والصدقة، وليس الإنسان يلزم أن يخرج من ماله الذي زاد على أصل نفقته ونفقة أولاده وعياله، إلا أن يكون هذا موقفا خاصا لبعض الناس الذين عظم إيمانهم وعظم تعلقهم بالله وعظم ثقتهم بالله فيتصدق بكل ماله أو بجل ماله، هذا أمر آخر. لكن لا يكلف الإنسان بذلك تكليفا خاصا. نعم.
وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. قال: كل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: يعني قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أي على فضل وخير علمه الله عندي، فرآني أهلا لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره. قيل: هو علم الكيمياء. قال سعيد بن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء، فعلم فعلم يوشع ابن يون ثلث ذلك العلم. وعلم
نعم، هذا كله أيضا من أقوال لا تصح. وقيل: على علم عندي.
وقيل: على علم عندي بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب. قوله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الكافرة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال. وقال مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. وقال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته.
مين؟ نعم.
قال: فعل الإنسان المباحات التي لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة المعاصي فهذه لا يشعر بحبها ولا بغضبها، وكذلك مباحات نفسه المحضة التي لم يقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية، مع أن هذا نقص منه، فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فهل سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض؟ وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطلا وظاهرا فهذا من المقتصدين أصحاب الله.
يعني ما يؤجر إلا ما نوى به وجه الله سبحانه وتعالى وانتفع به في طاعة الله عز وجل.
تكلم عن الحديث أنه يعني فرق الطيبات والمشقة قد قول بعض السلف الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طواب
ليس
بمستقيم على الإطلاق.
نعم.
كما يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات، ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: هلك المتوكلون، مثل الجوع أو العطش المطلق الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه. وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة مثل حديث أبي إسرائيل، وهذا باب واسع. وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر، كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا، فأما كونه مشقا فليس هو سبب لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا مشقا فضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة، يزيد ثوابه وأجره فيزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال ابن سلم لعائشة في العمرة: أجرك على قدر نفقك، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة والبعد يكسر النفق ويكسر الأجر، وكذلك الجهاد، وكذلك قوله الماهر بالقرآن. قال: وهذا عليه شاق له أجر، فكثيرا ما يكسر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب.
تمام، يعني هذه الخلاصة. يعني خلاصة الشيخ سامي تكلم عن قاعدة الأجر على قدر المشقة بإطلاق، لا، إنما الأجر على قدر الطاعة على قدر نوعية هذا العمل بتفاضله في الشريعة، إنما المشقة التي تكون تابعة شكل الجهاد في مشقة، لكن الأجر في الجهاد ثم يعظم الأجر وكذا بما قد ينتابه بما قد يصحبه من مشقة، لكن هذا كله مرتبط بأصل العمل، وليس أن الإنسان يذهب فيتعب نفسه من أجل أن يحصل أجر، لا، الشارع ما علق على المشقة، قال من حصله تعب نصب كذا 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 أبدا، إنما إذا كان تابعا لأصل العمل، وأن الإنسان مثلا سواء الجهد في سبيل الله أو الرحلة لطلب العلم، فيتعرض الإنسان لما يتعرض من مشقة أو كذا أو كذا، فيكون هذا الراجع إلى أصل العمل، ولكن يعظم الأجر بمن تاب الإنسان في هذا الطريق. فالفضل طلب العلم وكذا، لكن الإنسان مثلا ما حصل له تيسير في حال رحلته، بل حصلت له مشقة، مثل ما حصل بعض السلف أنه كذا يهلك وكذا يموت في الرحلة، فحينئذ يعظم ماذا؟ يعظم أجر طلب العلم هنا لمن تاب هنا المشقة، وليس لأن المشقة في حد ذاتها إنما هي مرغب فيها. ولهذا لو أن الإنسان تعمد المشقة من أجل أن يعظم الأجر فإنه يكون جاهلا بالشرع وبمراد الشرع وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أنت يعني في صلاتك تحاول أن تتعب نفسك وتحاول مثلا أن تجهد نفسك، مثلا تأتي إلى الوضوء فتعمد الماء البارد، ما تتوضأ من مياه مثلا قد يكون ماءها ساخن نوعا ما أو كذا، لا أبدا، بل تخرج تعرو سطحك حتى تأتي بماء بارد من أجل أن يعظم أجرك، لا، هذا ليس مراد. تترك الطريق السهل وتمشي في الوحش وأنت ذهب إلى الصلاة من أجل أن تحصل لك مشقة فيعظم أجرك، لا، هذا كله ليس بصحيح. إنما المشقة التي تحصل نتيجة العمل هذه إن شاء الله تكون سببا في مضاعفة الأجر، ولهذا قال النبي لعائشة: أجرك على قدر نصابك، يعني التابع لعبادتك، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى مكة قال: من تعب أكثر فله أجر أكثر، لكن انظر إلى أصل المشروع، انظر إلى أصل المشروع، فالتعب ليس مرادا مستقلا، وإنما التعب الذي يحصل نتيجة القيام بالعبادة على وجهها الأكمل يؤجر الإنسان عليه. نعم. أيوة أخي مرتضى، أنت فهمت إيه من هذا؟
على هذا الحديث الذي يعني
ما معنى العدد هو المقصود؟ أنه يحصل لك. ما معنى العدد؟ ما هو العدد ذكره النبي، النبي ذكر كلمة العدد، ليس المراد، ليس المعنى اللي احنا طلب تحقيقه هو كلمة العدد. أنت تسبح الله عدد خلقه، عدد خلقه، ليس كلمة العدد هي المشكلة، وإلا فالنبي قد نطق بهذا. النبي قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أي أنه يستحق العبادة، أي يستحق أو قدر ما يستحق من الثناء والتسبيح وكذا، عدد خلقه. هذا لا إشكال فيها، إنما الإشكال في ماذا؟ هل أنت تؤجر أجر من سبح الله بعدد خلقه؟ حينما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلق، هل معنى ذلك إذا كان خلقه مليارات المليارات فإنك تكون مأجورا أجر من سبح مليارات المليارات؟ لا، أو أنك تقول يستحق التسبيح عدد ما خلق، هو هذا. فليس الفرق أخويا مرتضى الآن في كلمة عدد، لكن الأجر على العدد ده، الأجر على العدد، ولا أنت أثنيت على الله عز وجل ثناء قلت فيه بأنه يستحق من التسبيح والحمد والثناء وكذا 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 عدد خلقه؟ هو هذا الثاني. فشيخ الإسلام المعنى الذي يريد أن يقوله ما هو؟ أنك لا، ما حصل لك بذلك تسبيح عدد الخلق، فتؤجر على تسبيح بعدد الخلق، تمام؟ ما حصل، مثل ما قال ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وكذا، مثل ما قال رضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. فهو شيخ الإسلام قصده كده، يعني مش أنت بالجملة دي سبحان الله والحمد لله عدد خلقه، بالجملة هذه حصل لك إيه؟ أجر التسبيح بالعدد، كما لو سبحت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله مليارات المليارات، لا ما يحصل لك هذا. إنما هذا الذكر لا يعلم يعني ثوابك فيه إلا الله سبحانه وتعالى إذا قام بالقلب تعظيم الرب عز وجل. فالأجر هنا ليس محددا بعدد معين، تقول إنما المعنى في النص أنه سبحانه يستحق من الثناء عليه ومن التسبيح ما يبلغ عدد خلقه بل وأكثر من ذلك. يبقى إذن إيه، أنت فهمت إيه المعنى اللي فيه اختلاف؟ وده اللي ما قال خلاف الخطابي، ولا قال خلاف العين، ولا قال خلاف كذا، ما قالوا خلاف هذا. المراد في الثناء على الله مش المراد في الأجر، ما أحد يقول هذا المراد في الأجر. في أحد قال هذا المراد في الأجر؟ يعني أن الإنسان لو قال هذا حصل له أجر ما لو سبح عدد الخلق؟ هذا هو، هذا هو المعنى المطلوب. نعم.
وقال قلت بعض الناس لو تعد المقصود هي ما سبحت على الخلق، المقصود المعنى ذات العدد، هي ما سبحت على الخلق، قال تعد المقصود إذا عدد
يعني من جهة كما قلنا من جهة عظم المعنى هذا، فقد يكون المعنى يعظم الأشياء، مثل المعنى الموجود في سورة الإخلاص يعدل من جهة الأجر وكذا ثلث القرآن، ثلث القرآن في هذا المعنى. نعم، القرآن كله في سورة الفاتحة. نعم.